بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب التفسير من جامع الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في قول أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية هي آية من سورة البقرة، وقد شرعنا في تفسير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي في تفسير آية القرآن. وهذه الآية هي من آيات سورة البقرة. وتحت هذين الحديثين فوائد. الفائدة الأولى أن قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا، فيها قراءتان: قراءة بكسر الخاء وقراءة بفتح الخاء. واتخذوا قرئ واتخذوا على الأمر، وقرئت كذلك واتخذوا على الخبر. أما قراءة نافع وابن عامر رحمهم الله فقرأوا واتخذوا بفتح الخاء على الخبر، وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر. من مقام إبراهيم مصلى، المقصود بمقام إبراهيم قيل المسجد كله، هو مقام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم ومنهم إبراهيم النخعي رحمه الله: المقصود بمقام إبراهيم أي الحرم كله. وقيل المقصود بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. ولكن المشهور والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو المشهور عند أهل العلم أن المقصود أصالة بمقام إبراهيم هو المقام المعروف المعلوم عند الناس في زماننا، هذا هو المقصود بمقام إبراهيم. ولكن نستفيد من أقوال بعض أهل التفسير الذين قالوا المسجد كله أو الحرم كله إلى آخر ما ذكروا، نستفيد لو أن إنسانا لم يستطع أن يصلي عند المقام المشهور والمعروف، فهل لو صلى في المسجد في أي طرف من أطرافه أو صلى في الحرم كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نسي ركعتي الطواف صلى بذي طوى، وذو طوى تقع كما قال الباحثون في جرول، وها جرول داخل في الحرم. شاهد سنذكر هذه المسألة لو أن إنسانا لم يستطع أن يصلي في المقام، ولكن أردت أن هذا الخلاف الذي جاء عن أهل التفسير له أثر وله نتيجة. الفائدة الثانية، هذا المقام كيف بدأ هذا المقام وما هي قصة هذا المقام؟ ثبت عند البخاري وغيره أن إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ذهب إلى مكة فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، فقال إبراهيم لها فإذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، وفي رواية كأنه وجد ريح أبيه، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك. فقال إسماعيل ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، فطلقها. الحقي بأهلك، هذه اللفظة تعتبر من صيغ الطلاق، يسمى عند أهل العلم بالكنايات، لأن صيغ الطلاق على قسمين، صيغ صريحة أنت طالق، وصيغ من قبيل الكنايات الحق بأهلك. ولا يقع الطلاق في الحق بأهلك إلا إذا قصد ماذا؟ الطلاق. قال فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاه بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، في رواية خرج يبتغي لنا صيدا. قال إبراهيم كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء. هذا دليل على صفات المرأة الصالحة وصفات المرأة السيئة، فإن المرأة السيئة شكاية وصاحبة شكوى، وأما المرأة الصالحة فإنها تثني على الله سبحانه وتعالى وإن قل الطعام، إن قل الزاد، إن قل ما في البيت، فإن شكر الله يديم النعم، وإن شكر الله يأتي بالنعم. أما لو كان الرجل صاحب شكوى وكانت المرأة صاحبة شكوى، فإن الغالب في هذا البيت أن النعم تفر ولا تستقر في هذا البيت. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ولم يكن، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة، إلى آخر ما ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إلى أن جاء قصة بناء الكعبة. فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك. خطاب عجيب بين الوالد والولد، خطاب متأدب من الوالد مع ولده، وخطاب كذلك من الولد مع والده، وهم من هم عليهم الصلاة والسلام. قال: وتعينني. قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ووضعه له، فقام عليه، يعني المقام، هو يبني، إسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال بعض أهل العلم، قد ذكر ذلك بعض أهل التفسير، أن سبب هذا البناء أو سبب هذا المقام أن زوجة إسماعيل الثانية لما جاء إبراهيم جعلته على هذا الحجر وغسلت شعره، فبقي أثر قدمي إبراهيم على الحجر. ولكن المشهور هو ما جاء عند البخاري في صحيح من أن إبراهيم قد جاء على هذا المقام وأثر فيه بقدميه. الفائدة الثالثة: الصلاة خلف المقام قيل من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للقرآن، فقد جاء عند البخاري وعند غيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. الحديث. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، أو من تلك الثلاث أنه قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا الاتخاذ من مقام إبراهيم مصلى من موافقة القرآن لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الرابعة، قيل كما ذكر ذلك أهل التفسير كان أثر أصابع رجليه يعني إبراهيم بينا فيه، فاندرس من كثرة المسح بالأيدي. قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديه. ولكن هذا المسح هل هو مشروع؟ الجواب لا، فإن أنس يحكي خبرا ولا يحكي إقرارا، لذلك جاء عن قتادة وهو من تلاميذ أنس في قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسح المقام. كذلك قال المقاتل والسدي من أهل التفسير أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسح المقام وتقبيله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى امحى. فهذا تكلف أن يمسح المقام، هذا تكلف وهو من البدع والمحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج، وكذلك الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون المهديون قد حجوا واعتمروا ولم ينقل عن واحد منهم أنه مسح المقام. فهذا تكلف وتشدد وتعمق وغلو، وديننا دين سماحة ودين يسر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بحصى الخزف فجعل في كفه حصيات ليست هي بالكبيرة ولا الصغيرة جدا، ولكن حصيات ليست كبيرة، فقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. الآن تجد بعض الناس في الحج يرمي بالعلب وبالأحجار الكبيرة وبأشياء أخرى ويظنون أن الشيطان في هذا المقام، أي مقام الجمرات. وأذكر قصة حصلت لي قبل سنوات طويلة وهي قد تكون طرفة ولكن فيها عبرة تدل على غلبة الجهل على الناس. فأظن قبل 27 سنة أو 28 سنة في الحج بعد أن رميت جمرة العيد والجمرة الكبرى رأيت رجلا قد رمى الجمرات ثم أخذ يبحث عن جمرة كبيرة أو حجرة كبيرة، لأن في زعمه أن الشيطان أين؟ في هذا المقام. فأمسكت يده ونصحت هذا الإنسان عن الرمي بهذا الحجر. قال لي شيئا قد يكون هو طرفة، قال هو قريبك، يعني لما تدافع عن إبليس في زعمه؟ قال هو قريبك، شاهد غلب في الجهل، غلب، لم يكتفي فقط بأنه يعني أخذ الحجر الكبير وأخذ مثل هذه الأمور، ولكن زاد في غلبة الجهل أنه يعني يزعم أني أدافع عمن؟ عن إبليس. فقال هو قريبك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، إياكم والغلو. كذلك من يطوف، والآن حتى في الطواف نفس المقام قد جعل عليه ماذا؟ غطاء من النحاس، فيتمسح الناس على هذا النحاس. وأذكر أن بعض أشياخنا رأى أيضا رجلا يتمسح برخام الحرم، فقال له يا مسلم إن هذا الرخام قد جاء من إيطاليا أو إسبانيا، ولم يكن هذا الرخام إن زعمت على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه. جهل، غلبة من الجهل عند الناس. والواجب على المسلم كما ذكرنا في الخطبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فما يفعل عند المقام من المسح، ويفعل من مسح السواري، فإن ذلك كله من البدع والمحدثات، ويخشى على العبد أن يرجع من حجه وعمرته ولم يحصل الأثر الذي قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه قد ابتدع وقد عصى وقد أحدث. لا، لتأخذوا عني مناسككم، هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال العلماء قتادة، مقاتل، السدي، حافظ بن كثير، أن هذا كله من التكلف، أن هذا كله من التكلف والغلو. ما معنى، وهي الفائدة الخامسة، واتخذوا من مقام، ما معنى مقام؟ المقام في اللغة موضع القدمين، والفائدة السادسة اختلف في تعيين المقام على أقوال. هل هذا المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لاصقا، كان لاصقا بالكعبة ثم أزيح إلى المقام والمكان الموجود الآن، أم أنه على هذا المقام من عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهذا المكان؟ ذكر ورجح القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن أن هذا المقام الذي تعرفه الناس اليوم والذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم وطواف الإفاضة أو باقي الأطواف، هذا هو مكانه، هذا هو مكانه. وذلك لقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذه السنة إذا كنت محرما، الرمل في الثلاث الأول والمشي في الأربع، هذه السنة أن يرمل في الثلاث الأول ويمشي في الأربع. لو أنه نسي الرملة في الأول والثاني والثالث هل يرمل في الرابع والخامس والسادس؟ الجواب لا. فإن العلماء رحمهم الله والصحيح قالوا إن هذه السنة قد فات محلها، إن هذه السنة قد فات محلها، فلا يرمل في باقي الأشواط. وأما الاضطجاع وأما الاطباع وأما الاطباع فإنه سنة في كل الطواف. جاء في رواية جابر: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال: فهذا يدل على أن المقام لم يكن ملاصقا بإيش؟ بالكعبة. قال: فتقدم، قال فتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين. قال أهل العلم، وهذه فيه فائدة، أنه من السنة أنه لما يتوجه إلى المقام أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر. هذا القول الأول، أنه على المكان الموجود الآن وليس ملا وليس يعني ملاصقا بالكعبة. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فإنه قال: قد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، والله أعلم. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فرغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. فلو قال قائل: نأخذ فائدة لما الصلاة عند المقام؟ الجواب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: فلما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عند البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. قال ابن كثير: وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا القول الثاني، وهذا القول الثاني، إما أن يكون ذلك حاصل في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأنه كان مؤخرا، هذا القول الأول ورجحه القرطبي، أو أنه يكون متأخرا، أو أنه يكون ملاصقا وأخره من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن كثير: وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والحافظ ابن كثير دلل على ذلك، فقد قال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا: أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب. فذا قول عطاء وقول مجاهد. وقال أيضا وأسند عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح على ما تقدم. كذلك جاء عند ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه قال: كان المقام في ثق البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ملاصق بالبيت. فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جاء سيل في عهد عمر، قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه، فرده عمر إليه، فرده عمر إليه. والعلم عند الله هو ما ذكره الحافظ ابن كثير هو الراجح، هو قول عطاء، قول مجاهد، كذلك جاء عن عائشة قول ذلك، وقول سفيان بن عيينة ذلك لما ذكره قال وهو إمام المكيين في زمانه، لأنه يعلم ذلك. فذلك عطاء كان مكيا، ومجاهد أجيبه ها كان مكيا كذلك، ذلك مجاهد من تلاميذ من؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان سنين من عمره في مكة. الشاهد أن هذا كله يرجح ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه كان ملاحظ. وأما ما جاء في قول جابر فتقدم، ليس هناك منافسة، فإن لو كان ملتصقا لابد أن يتقدم حتى يصلي خلف المقام، حتى يصلي خلف المقام. الصحيح أن المقام كان ملتصقا، ثم بعد ذلك أخره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو ترجيح الحافظ ابن كثير رحمه الله. الفائدة السابعة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مصلى قال بعض أهل التفسير المقصود به مدعى يدعى فيه، يعني موطن دعاء. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي مدعى يدعى فيه، وقد رجح ذلك مجاهد رحمه الله. وقيل موضع صلاة يصلى عنده، وهذا قول قتادة. وقيل قبلة يقف الإمام عندها، وهذا قول الحسن. الصواب والعلم عند الله ما ذهب إليه قتادة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي موضع صلاة يصلي عنده ركعتي الطواف، كما جاء ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الخامسة، ركعتي الطواف، هل ركعتان طواف سنة أم واجب؟ اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في ركعتي الطواف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما سنتان، سنة مؤكدة غير واجبة، وهذا قول أحمد ومالك في رواية، وهو قول الشافعي في الأصح عنه، وقول الأحناف، وهو قول عند الأحناف، هو قول عند الأحناف أن ركعتي الطواف سنة، فمن تركها ليس عليه شيء، ولكنه أساء بترك السنة لأنها سنة ماذا؟ مؤكدة. ذلك عمر لما نسيها صلاها بضي طوى. القول الثاني أنهما واجبتان، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في قول ورواية عن أحمد. الأحناف يرون أن ركعتي الطواف واجبة، وأما الحنابلة الشافعية في الأصح فإنهم يرون أن ركعتي الطواف ماذا؟ سنة. القول الثالث أن ركعتي الطواف إذا كان الطواف واجبا فهما واجب، وإن كان الطواف سنة فهما سنة. وهذا قول مالك في المشهور عنه الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ركعتي الطواف سنة، وإن كان القول بالوجوب قول قوي، لكن المشهور عند أشياخنا والمشتبه عند سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك عند شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وعند جمع من أشياخنا أن ركعتي الطواف سنة، إن كان القول بالوجوب قول قوي. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إيش الصيغة الأمر في إيش؟ من هل قال من مقام إبراهيم أو قال واتخذوا صلاة عند مقام إبراهيم؟ على إيش الآية؟ قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني الآية تأمر أن نتخذ مقام إبراهيم عنده الصلاة، فالكلام هنا على مكان الصلاة وليس المكان على الصلاة، كلام هنا عن مكان الصلاة وليس الكلام عن الصلاة. لا يقول لذلك لم يقل قائل بوجوب اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، قالوا المقصود واتخذوا مقام إبراهيم مصلى على الاستحباب، لأن عمر قد صلاها خارج المدينة خارج المسجد، كذلك جاء عن ابن سلمة أنها صلت خارج المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم معها في حجة الوداع. فالصحيح والعلم عند الله أن ركعتي الطواف سنة، لكننا نقول أن القول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، فالمنبغي على المسلم ألا يترك ركعتي الطواف، وإن سهى أو نسي يقضي هاتين الركعتين كما سوف يأتينا في المساء. الفائدة التاسعة: مكان أداء ركعتي الطواف. لا خلاف بين العلماء أن المستحب أن يؤدي المسلم ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر له ذلك دون أن يتأذى هو أو يؤذي غيره، اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. ولكن العلماء اختلفوا هل يشترط أداؤهما في مكان معين أم يجوز أن يؤدي هاتين الركعتين ولو خارج الحرم، على أقوال ثلاثة. القول الأول: لا يشترط أداء هاتين الركعتين في مكان معين، بل يصح أداء هاتين الركعتين في كل مكان تصح فيه الصلاة، سواء داخل الكعبة أو خارج الكعبة، سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. بل قالوا هؤلاء لو أخرهما إلى أن يرجع إلى بلده وأدى هاتين الركعتين في بلده فلا بأس، وهذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد، إلا أن الشافعي رحمه الله استحب أن يريق دما إذا أخرهما حتى يرجع إلى بلده. القول الثاني: يصح أداء هاتين الركعتين ولو خارج الحرم، إلا أنه لا يجوز فعل هاتين الركعتين في الحجر أو داخل البيت أو فوق البيت، يعني الكعبة، داخل الكعبة أو فوق الكعبة. وهذا قول مالك. القول الثاني قالوا لا يصح أداء هاتين الركعتين خارج الحرم، وهذا قول الثوري. فنرى أن الأقوال ثلاثة: قول في توسع، هو قول من؟ قول الأحناف، الشافعية، والحنابلة، من أنهم قالوا لا يشترط أداء هاتين الركعتين في مكان معين، بل يصح أداؤها في كل مكان، تصح فيه الصلاة داخل الكعبة، خارج الكعبة، فوق الكعبة، داخل الحرم، خارج الحرم، حتى لو رجع إلى بيت. وقول قالوا لا يصح أداؤها خارج الحرم هو قول الثوري، وقول قالوا يصح أداؤها لو خارج الحرم إلا أنه لا يجوز فعلها في الحجر أو داخل البيت أو فوقه. الصحيح العلم عند الله والقول الأول أن هذا فيه سعة، أن هذا فيه سعة، لكن الأصل ما هو؟ أن يصلي خلف المقام، لكن نسي، ازدحم عليه، فلم يجد مكانا إلا خارج الحرم أو خارج المسجد، فلا بأس. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري في كتاب الحج، وبوب عليه البخاري بقوله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة، ورد الخروج، ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، فلم تصلي حتى خرجت. فهم البخاري رحمه الله أي أنها لم تصلي صلاة ركعتين الطواف حتى خرجت من المسجد. قالوا فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فلم تصلي حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة، أي من المسجد أو من مكة. كذلك ثانيا ثبت أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح فركب حتى أناخ بذي طوى، وقلنا أن ذي طوى أين؟ في جرول، فصلى ركعتين، يعني ركعتين الطواف. وجاء أن ابن عمر كان يصلي ركعتي الطواف داخل الكعبة، كما ثبت ذلك عنه أنه كان يطوف بالبيت سبعة ثم يدخل البيت فيصلي فيه ركعتي الطواف. فالأمر واسع، ولكن من جهة الأصل أن يصلي أين؟ خلف المقام، هذه السنة. لكن لو لم يستطع أو نسي، أو أنه مع الزحام، معه عوائل، معه بناته، مع أولاده الصغار، فازدحم عليه ثم ذهب إلى المسعى ثم حلق رأسه ثم تذكر أنه ماذا؟ لم يصلي ركعتي الطواف، فإنه له أن يصلي ركعتي الطواف ولو في بيته، ولو في بيته، كما ثبت ذلك عن الصحابة وعن ابن عمر وعن عمر، وجاء ذلك كذلك عن أم سلمة، وكان هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسائل أخرى: وقت أداء ركعتي الطواف، هل ركعتا الطواف تؤدى في أوقات النهي؟ يعني الآن بإذن الله تعالى سنذهب إلى مكة، وقد نصل بعد صلاة العصر أو نطوف بعد العصر، فلو طاف وبعد العصر كما هو معلوم وقت إيش؟ كراهة، فلو طاف هل يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب نعم، حتى ولو كان بعد الفجر ولو كان بعد العصر. وإلا العلماء رحمهم الله وقع بينهم الخلاف في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال إنه يجوز أداء ركعتي الطواف في جميع الأوقات بلا كراهة، بعد العصر بعد الفجر يجوز ذلك بلا كراهة، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور. والقول الثاني يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة فقط، من قبيل إيش؟ الندب. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقول مالك والثوري. القول الثالث يكره أداؤها في وقت الكراهة بعد الصبح والعصر، وهذا قول أحمد في رواية والأحناف في قول. الصحيح أنه لا كراهة، فإن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبدي مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، كما جاء ذلك عند أحمد والدارمي وعند أبي داود وعند غيره. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار، بعد العصر بعد الفجر. فالصحيح أنه لا بأس. يبقى لنا مسائل سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى بدرسنا القادم، ومن ضمن هذه المسائل الجمع بين الأطواف: طاف سبعا وطاف سبعا وطاف سبعا وطاف سبعا. هل لا بد أن يصلي بعد كل سبع ركعتين، أو أنه يجمع الركعات بعد أن ينتهي من كل الأطواف؟ يعني يطوف سبعا يصلي ركعتين، يطوف سبعا يصلي ركعتين، يعني في وقت مثلا جاء بعد التراويح ويريد أن يتنفل بنافلة الطواف ويتقرب إلى الله بنافلة الطواف، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعا كان كعتق رقبة. فهو أراد أن يعتق رقبة ثانية ثالثة رابعة خامسة سبعا وهو نشيط. فهل لا بد أن يكون بعد كل سبع يصلي ركعتين، أو له أن يطوف سبعا ويطوف سبعا ويطوف سبعا ويطوف سبعا ثم يصلي ركعتين 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 بعد أن ينتهي من كل أطوفته السبع والسبع والسبع والسبع؟ على خلاف عند العلماء رحمهم الله، سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم. وهذه المسألة قد ذكرها ابن رشد في كتابه في الفقه، وذكرها كذلك غير واحد من أهل العلم. كذلك سنذكر مسألة أخرى، ألا وهي مسألة هل يجزي عن ركعتي الطواف غيرهما من الركعات أم لا. إنسان طاف ولم يصلي راتبة الفجر، فهل له أن يجمع بين راتبة الفجر وبين ركعتي الطواف بنية واحدة بركعتين فقط أم لا؟ هذا كله سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب التفسير من جامع الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في قول أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية هي آية من سورة البقرة، وقد شرعنا في تفسير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي في تفسير آي القرآن. وهذه الآية هي من آيات سورة البقرة. وتحت هذين الحديثين فوائد. الفائدة الأولى أن قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا، فيها قراءتان: قراءة بكسر الخاء وقراءة بفتح الخاء. واتخذوا قرئ واتخذوا على الأمر، وقرئت كذلك واتخذوا على الخبر. أما قراءة نافع وابن عامر رحمهم الله فقرأوا واتخذوا بفتح الخاء على الخبر، وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر. من مقام إبراهيم مصلى، المقصود بمقام إبراهيم قيل المسجد كله، هو مقام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم ومنهم إبراهيم النخعي رحمه الله: المقصود بمقام إبراهيم أي الحرم كله. وقيل المقصود بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. ولكن المشهور والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو المشهور عند أهل العلم أن المقصود أصالة بمقام إبراهيم هو المقام المعروف المعلوم عند الناس في زمانه، هذا هو المقصود بمقام إبراهيم. ولكن نستفيد من أقوال بعض أهل التفسير الذين قالوا المسجد كله أو الحرم كله إلى آخر ما ذكروا، نستفيد لو أن إنسانا لم يستطع أن يصلي عند المقام المشهور والمعروف، فهل لو صلى في المسجد في أي طرف من أطرافه أو صلى في الحرم كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نسي ركعتي الطواف صلى بذي طوى وذو طوى تقع كما قال الباحثون في جرول، وها جرول داخل في الحرم. شاهد سنذكر هذه المسألة لو أن إنسانا لم يستطع أن يصلي في المقام، ولكن أردت أن هذا الخلاف الذي جاء عن أهل التفسير له أثر وله نتيجة. الفائدة الثانية، هذا المقام كيف بدأ هذا المقام وما هي قصة هذا المقام؟ ثبت عند البخاري وغيره أن إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ذهب إلى مكة فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، فقال إبراهيم لها فإذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، وفي رواية كأنه وجد ريح أبيه، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك. فقال إسماعيل ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها، الحقي بأهلك، هذه اللفظة تعتبر من صيغ الطلاق، يسمى عند أهل العلم بالكنايات، لأن صيغ الطلاق على قسمين، صيغ صريحة أنت طالق، وصيغ من قبيل الكنايات الحق بأهلك. ولا يقع الطلاق في الحق بأهلك إلا إذا قصد ماذا؟ الطلاق. قال فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاه بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، في رواية خرج يبتغي لنا صيدا. قال إبراهيم كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء. هذا دليل على صفات المرأة الصالحة وصفات المرأة السيئة، فإن المرأة السيئة شكاية وصاحبة شكوى، وأما المرأة الصالحة فإنها تثني على الله سبحانه وتعالى وإن قل الطعام، إن قل الزاد، إن قل ما في البيت، فإن شكر الله يديم النعم، وإن شكر الله يأتي بالنعم. أما لو كان الرجل صاحب شكوى وكانت المرأة صاحبة شكوى فإن الغالب في هذا البيت أن النعم تفر ولا تستقر في هذا البيت. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ولم يكن، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة، إلى آخر ما ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إلى أن جاء قصة بناء الكعبة. فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك. خطاب عجيب بين الوالد والولد، خطاب متأدب من الوالد مع ولده، وخطاب كذلك من الولد مع والده، وهم من هم عليهم الصلاة والسلام. قال: وتعينني. قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، يعني المقام، هو يبني، إسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال بعض أهل العلم، قد ذكر ذلك بعض أهل التفسير، أن سبب هذا البناء أو سبب هذا المقام أن زوجة إسماعيل الثانية لما جاء إبراهيم جعلته على هذا الحجر وغسلت شعره، فبقي أثر قدمي إبراهيم على الحجر. ولكن المشهور هو ما جاء عند البخاري في صحيح من أن إبراهيم قد جاء على هذا المقام وأثر فيه بقدميه. الفائدة الثالثة: الصلاة خلف المقام قيل من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للقرآن، فقد جاء عند البخاري وعند غيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب الحديث. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، ومن تلك الثلاث أنه قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا الاتخاذ من مقام إبراهيم مصلى من موافقة القرآن لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الرابعة: قيل كما ذكر ذلك أهل التفسير، كان أثر أصابع رجليه يعني إبراهيم بينا فيه، فاندرس من كثرة المسح بالأيدي. قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديه. ولكن هذا المسح هل هو مشروع؟ الجواب لا، فإن أنس يحكي خبرا ولا يحكي إقرارا، لذلك جاء عن قتادة وهو من تلاميذ أنس في قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسح المقام. كذلك قال المقاتل والسدي من أهل التفسير: أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسح المقام وتقبيله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى امح. فهذا تكلف، أن يمسح المقام هذا تكلف، وهو من البدع والمحدثات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج، وكذلك الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون المهديون قد حجوا واعتمروا، ولم ينقل عن واحد منهم أنه مسح المقام. فهذا تكلف وتشدد وتعمق وغلو، وديننا دين سماحة ودين يسر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بحصى الخزف فجعل في كفه حصيات، ليست هي بالكبيرة ولا الصغيرة جدا، ولكن حصيات ليست كبيرة، فقال: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. الآن تجد بعض الناس في الحج يرمي بالعلب وبالأحجار الكبيرة وبأشياء أخرى، ويظنون أن الشيطان في هذا المقام، أي مقام الجمرات. وأذكر قصة حصلت لي قبل سنوات طويلة، وهي قد تكون طرفة ولكن فيها عبرة تدل على غلبة الجهل على الناس. فأظن قبل 27 سنة أو 28 سنة في الحج، بعد أن رميت جمرة العيد والجمرة الكبرى، رأيت رجلا قد رمى الجمرات، ثم أخذ يبحث عن جمرة كبيرة أو حجرة كبيرة، لأن في زعمه أن الشيطان أين؟ في هذا المقام. فأمسكت يده ونصحت هذا الإنسان عن الرمي بهذا الحجر. قال لي شيئا قد يكون هو طرفة، قال هو قريبك، يعني لما تدافع عن إبليس في زعمك؟ قال هو قريبك، شاهد غلب في الجهل، غلب، لم يكتفي فقط بأنه يعني أخذ الحجر الكبير وأخذ مثل هذه الأمور، ولكن زاد في غلبة الجهل أنه يعني يزعم أني أدافع عمن؟ عن إبليس. فقال هو قريبك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، إياكم والغلو. كذلك من يطوف، والآن حتى في الطواف نفس المقام قد جعل عليه ماذا؟ غطاء من النحاس، فيتمسح الناس على هذا النحاس. وأذكر أن بعض أشياخنا رأى أيضا رجلا يتمسح برخام الحرم، فقال له يا مسلم إن هذا الرخام قد جاء من إيطاليا أو إسبانيا، ولم يكن هذا الرخام إن زعمت على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه. جهل، غلبة من الجهل عند الناس. والواجب على المسلم كما ذكرنا في الخطبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فما يفعل عند المقام من المسح، ويفعل من مسح السواري، فإن ذلك كله من البدع والمحدثات، ويخشى على العبد أن يرجع من حجه وعمرته ولم يحصل الأثر الذي قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه قد ابتدع وقد عصى وقد أحدث. لا، لتأخذوا عني مناسككم، هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال العلماء قتادة، مقاتل، السدي، حافظ بن كثير، أن هذا كله من التكلف، أن هذا كله من التكلف والغلو. ما معنى، وهي الفائدة الخامسة، واتخذوا من مقام، ما معنى مقام؟ المقام في اللغة موضع القدمين، والفائدة السادسة اختلف في تعيين المقام على أقوال. هل هذا المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لاصقا، كان لاصقا بالكعبة ثم أزيح إلى المقام والمكان الموجود الآن، أم أنه على هذا المقام من عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهذا المكان؟ ذكر ورجح القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن أن هذا المقام الذي تعرفه الناس اليوم والذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم وطواف الإفاضة أو باقي الأطواف، هذا هو مكانه، هذا هو مكانه. وذلك لقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذه السنة، إذا كنت محرما الرمل في ثلاث الأول والمشي في الأربع، هذه السنة أن يرمل في الثلاث الأول ويمشي في الأربع. لو أنه نسي الرملة في الأول والثاني والثالث، هل يرمل في الرابع والخامس والسادس؟ الجواب لا. فإن العلماء رحمهم الله والصحيح قالوا إن هذه السنة قد فات محلها، إن هذه السنة قد فات محلها، فلا يرمل في باقي الأشواط. وأما الاضطجاع وأما الاطباع وأما الاطباع فإنه سنة في كل الطواف. جاء في رواية جابر: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال: فهذا يدل على أن المقام لم يكن ملاصقا بإيش؟ بالكعبة. لو قال فتقدم، قال فتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين. قال أهل العلم، وهذه فيه فائدة، أنه من السنة أنه لما يتوجه إلى المقام أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر. هذا القول الأول، أنه على المكان الموجود الآن وليس يعني ملاصقا بالكعبة. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فإنه قال: قد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، والله ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. فلو قال قائل: نأخذ فائدة لما الصلاة عند المقام؟ الجواب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: فلما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عند البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. قال ابن كثير: وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا القول الثاني، وهذا القول الثاني، إما أن يكون ذلك حاصل في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأنه كان مؤخرا، هذا القول الأول ورجحه القرطبي، أو أنه يكون متأخرا، أو أنه يكون ملاصقا، وأخره من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن كثير: وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والحافظ ابن كثير دلل على ذلك، فقد قال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا: أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب. فذا قول عطاء وقول مجاهد. وقال أيضا وأسند عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح على ما تقدم. كذلك جاء عند ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان يعني لعيينة وهو إمام المكيين في زمانه قال: كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الملاصق في البيت، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. جاء سيل في عهد عمر، قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه، فرده عمر إليه، فرده عمر إليه. والعلم عند الله هو ما ذكره الحافظ ابن كثير هو الراجح، هو قول عطاء، قول مجاهد، كذلك جاء عن عائشة قول ذلك، وقول سفيان بن عيينة ذلك لما ذكره قال وهو إمام المكيين في زمانه، أي أنه يعلم ذلك، فذلك عطاء كان مكيا ومجاهد. أجيبه ها؟ كان مكيا كذلك، ذلك مجاهد من تلاميذ من؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان سنين من عمره في مكة. الشاهد أن هذا كله يرجح ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه كان ملاحق. وأما ما جاء في قول جابر فتقدم، ليس هناك منافق، فإن لو كان ملتصقا لابد أن يتقدم حتى يصلي خلف المقام، حتى يصلي خلف المقام. الصحيح أن المقام كان ملتصقا ثم بعد ذلك أخره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو ترجيح الحافظ ابن كثير رحمه الله. الفائدة السابعة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مصلى قال بعض أهل التفسير المقصود به مدعى يدعى فيه، يعني موطن دعاء. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مدعى يدعى فيه، وقد رجح ذلك مجاهد رحمه الله. وقيل موضع صلاة يصلى عنده، وهذا قول قتادة. وقيل قبلة يقف الإمام عندها، وهذا قول الحسن. الصواب والعلم عند الله ما ذهب إليه قتادة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي موضع صلاة يصلي عنده ركعتي الطواف، كما جاء ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الخامسة، ركعتي الطواف، هل ركعتان طواف سنة أم واجب؟ اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في ركعتي الطواف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما سنتان، سنة مؤكدة غير واجبة، وهذا قول أحمد ومالك في رواية، وهو قول الشافعي في الأصح عنه، وقول الأحناف، وهو قول عند الأحناف، هو قول عند الأحناف أن ركعتي الطواف سنة، فمن تركها ليس عليه شيء، ولكنه أساء بترك السنة لأنها سنة ماذا؟ مؤكدة. ذلك عمر لما نسيها صلاها بضي طوى. القول الثاني أنهما واجبتان، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في قول ورواية عن أحمد. الأحناف يرون أن ركعتي الطواف واجبة، وأما الحنابلة الشافعية في الأصح فإنهم يرون أن ركعتي الطواف ماذا؟ سنة. القول الثالث أن ركعتي الطواف إذا كان الطواف واجبا فهما واجب، وإن كان الطواف سنة فهما سنة. وهذا قول مالك في المشهور عنه الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ركعتي الطواف سنة، وإن كان القول بالوجوب قول قوي، لكن المشهور عند أشياخنا والمشتبه عند سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك عند شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وعند جمع من أشياخنا أن ركعتي الطواف سنة، إن كان القول بالوجوب قول قوي. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إيش الصيغة الأمر في إيش؟ من هل قال من مقام إبراهيم أو قال واتخذوا صلاة عند مقام إبراهيم؟ على إيش الآية؟ قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني الآية تأمر أن نتخذ مقام إبراهيم عنده الصلاة، فالكلام هنا على مكان الصلاة وليس المكان على الصلاة، كلام هنا عن مكان الصلاة وليس الكلام عن الصلاة. لا يقول لذلك لم يقل قائل بوجوب اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، قالوا المقصود واتخذوا مقام إبراهيم مصلى على الاستحباب، لأن عمر قد صلاها خارج المدينة خارج المسجد، كذلك جاء عن ابن سلمة أنها صلت خارج المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم معها في حجة الوداع. فالصحيح والعلم عند الله أن ركعتي الطواف سنة، لكننا نقول أن القول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، فالمنبغي على المسلم ألا يترك ركعتي الطواف، وإن سهى أو نسي يقضي هاتين الركعتين كما سوف يأتينا في المساء. الفائدة التاسعة: مكان أداء ركعتي الطواف. لا خلاف بين العلماء أن المستحب أن يؤدي المسلم ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر له ذلك دون أن يتأذى هو أو يؤذي غيره، اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. ولكن العلماء اختلفوا هل يشترط أداؤهما في مكان معين أم يجوز أن يؤدي هاتين الركعتين ولو خارج الحرم، على أقوال ثلاثة. القول الأول: لا يشترط أداء هاتين الركعتين في مكان معين، بل يصح أداء هاتين الركعتين في كل مكان تصح فيه الصلاة، سواء داخل الكعبة أو خارج الكعبة، سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. بل قالوا هؤلاء لو أخرهما إلى أن يرجع إلى بلده وأدى هاتين الركعتين في بلده فلا بأس. وهذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد، إلا أن الشافعي رحمه الله استحب أن يريق دما إذا أخرهما حتى يرجع إلى بلده. القول الثاني: يصح أداء هاتين الركعتين ولو خارج الحرم، إلا أنه لا يجوز فعل هاتين الركعتين في الحجر أو داخل البيت أو فوق البيت، يعني الكعبة، داخل الكعبة أو فوق الكعبة. وهذا قول مالك. القول الثاني قالوا لا يصح أداء هاتين الركعتين خارج الحرم، وهذا قول الثوري. فنرى أن الأقوال ثلاثة: قول في توسع، هو قول من؟ قول الأحناف، الشافعية، والحنابلة، من أنهم قالوا لا يشترط أداء هاتين الركعتين في مكان معين، بل يصح أداؤها في كل مكان، تصح فيه الصلاة داخل الكعبة، خارج الكعبة، فوق الكعبة، داخل الحرم، خارج الحرم، حتى لو رجع إلى بيته. وقول قالوا لا يصح أداؤها خارج الحرم هو قول الثوري، وقول قالوا يصح أداؤها لو خارج الحرم إلا أنه لا يجوز فعلها في الحجر أو داخل البيت أو فوقه. الصحيح والعلم عند الله هو القول الأول، أن هذا فيه سعة، أن هذا فيه سعة، لكن الأصل ما هو؟ أن يصلي خلف المقام، لكن نسي، ازدحم عليه، فلم يجد مكانا إلا خارج الحرم أو خارج المسجد، فلا بأس. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري في كتاب الحج، وبوب عليه البخاري بقوله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة، ورد الخروج، ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، فلم تصلي حتى خرجت. فهم البخاري رحمه الله أي أنها لم تصلي صلاة ركعتين الطواف حتى خرجت من المسجد. قالوا فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فلم تصلي حتى خرجت، أي من المسجد أو من مكة، أي من المسجد أو من مكة. كذلك ثانيا ثبت أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح فركب حتى أناخ بذي طوى، وقلنا أن ذي طوى أين؟ في جرول، فصلى ركعتين، يعني ركعتين الطواف. وجاء أن ابن عمر كان يصلي ركعتي الطواف داخل الكعبة، كما ثبت ذلك عنه أنه كان يطوف بالبيت سبعة ثم يدخل البيت فيصلي فيه ركعتي الطواف. فالأمر واسع، ولكن من جهة الأصل أن يصلي أين؟ خلف المقام، هذه السنة. لكن لو لم يستطع أو نسي، أو أنه مع الزحام، معه عوائل، معه بناته، مع أولاده الصغار، فازدحم عليه ثم ذهب إلى المسعى ثم حلق رأسه ثم تذكر أنه ماذا؟ لم يصلي ركعتي الطواف، فإنه له أن يصلي ركعتي الطواف ولو في بيته، ولو في بيته، كما ثبت ذلك عن الصحابة وعن ابن عمر وعن عمر، وجاء ذلك كذلك عن أم سلمة، وكان هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسائل أخرى: وقت أداء ركعتي الطواف، هل ركعتا الطواف تؤدى في أوقات النهي؟ يعني الآن بإذن الله تعالى سنذهب إلى مكة، وقد نصل بعد صلاة العصر أو نطوف بعد العصر، فلو طاف وبعد العصر كما هو معلوم وقت إيش؟ كراهة، فلو طاف هل يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب نعم، حتى ولو كان بعد الفجر ولو كان بعد العصر. وإلا العلماء رحمهم الله وقع بينهم الخلاف في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال إنه يجوز أداء ركعتي الطواف في جميع الأوقات بلا كراهة، بعد العصر بعد الفجر يجوز ذلك بلا كراهة، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور. والقول الثاني يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة فقط، من قبيل إيش؟ الندب. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقول مالك والثوري. القول الثالث يكره أداؤها في وقت الكراهة بعد الصبح والعصر، وهذا قول أحمد في رواية والأحناف في قول. الصحيح أنه لا كراهة، فإن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبدي مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، كما جاء ذلك عند أحمد والدارمي وعند أبي داود وعند غيره. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار، بعد العصر بعد الفجر. فالصحيح أنه لا بأس. يبقى لنا مسائل سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم، ومن ضمن هذه المسائل الجمع بين الأطواف: طاف سبعا وطاف سبعا وطاف سبعا وطاف سبعا. هل لا بد أن يصلي بعد كل سبع ركعتين، أو أنه يجمع الركعات بعد أن ينتهي من كل الأطواف؟ يعني يطوف سبعا يصلي ركعتين، يطوف سبعا يصلي ركعتين، يعني في وقت مثلا جاء بعد التراويح ويريد أن يتنفل بنافلة الطواف ويتقرب إلى الله بنافلة الطواف، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعا كان كعتق رقبة. فهو أراد أن يعتق رقبة ثانية ثالثة رابعة خامسة سبعا وهو نشيط. فهل لا بد أن يكون بعد كل سبع يصلي ركعتين، أو له أن يطوف سبعا ويطوف سبعا ويطوف سبعا ويطوف سبعا ثم يصلي ركعتين 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 بعد أن ينتهي من كل أطوفته السبع والسبع والسبع والسبع؟ على خلاف عند العلماء رحمهم الله، سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم. وهذه المسألة قد ذكرها ابن رشد في كتابه في الفقه، وذكرها كذلك غير واحد من أهل العلم. كذلك سنذكر مسألة أخرى، ألا وهي مسألة هل يجزي عن ركعتي الطواف غيرهما من الركعات أم لا. إنسان طاف ولم يصلي راتبة الفجر، فهل له أن يجمع بين راتبة الفجر وبين ركعتي الطواف بنية واحدة بركعتين فقط أم لا؟ هذا كله سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.